بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا إخواني وأخواتي في الحلقة السابقة عن بعض الأحكام الشرعية التي تخص المرأة، وهي التي تكون معذورة بترك أيام من الصيام بسبب الحيض والنفاس. وهذا الباب باب لا بد أن تعلمه المرأة، لأن هذه من الأحكام الشرعية والتي كتبها الله عز وجل على بنات حواء، وليس فيها عيب وليس في ذكرها غضاضة على الإنسان، ولا يتحسس الإنسان منها ولا يكون جاهلا في هذا الباب، خصوصا إذا كان متزوجا أو كان عنده أبناء وبنات، فلا بد أن تفقه هذا الأمر، لأنه تترتب عليه عبادة بنياتك وعبادة أبنائك وعبادة الزوجة قد تأخذها وهي لا تعلم شيء من الأحكام الشرعية. فيحسن بك أن تتعلم، ويحسن بنا أن يكون عندنا أخوات طيبات يعلمنا الحكم الشرعي، لأن هناك بعض المسائل قد تختلف فيها أسلوب النساء، فبعض البنات بعض النساء تكون حيية لا تستطيع أن تسأل الرجل عما يحدث بها، حتى لو كان هذا الرجل مفتي أو متعلم أو عالم، فإنها تستحي من مخاطبة الرجل وأنها تفاتحه في مثل هذا الموضوع. فيا ليت، ونتمنى ونسأل الله عز وجل أن يكون في أخواتنا من تتعلم الأحكام الشرعية، لا سيما ما يتعلق في أمور النساء وطهارة النساء وأحكام النساء، حتى تحمل هذا الحمل الكبير بحيث تعلم أخواتها الأحكام الشرعية وتكون متفقهة في هذا الباب. وكما قلت سابقا وأقول في هذا الباب وفي هذا المقام، لا يلزم أن الإنسان يكون مستقيما 100% حتى يعلم الناس. قد يكون المرء لا يحسن إلا أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام، فهذا خير عظيم وفضل عظيم فتح الله عليه. وليعلم إخواني وأخواتي أن مسألة العلم الشرعي هذا باب عظيم وخير عظيم يفتحه الله لمن شاء من عباده. تأمل أخي، تأملي أختي هذا الحديث العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى النينان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. الصلاة من الله عز وجل أن يثني على العبد في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار والدعاء له، يدعون له ويستغفرون له. تخيلي أختي حينما تتعلمين هذا الباب وتبثينه في أخواتك، تكونين مدرسة تبثين هذا في الطالبات، تكونين صديقة تبثين في الصديقات، في هذا الوقت احتسبي واعلمي أن الله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى، لأنك تعلمين الناس كيف يفقهون دينه سبحانه. وتحسسي أنك في هذا المقام الملائكة العظام أعظم المخلوقات خلقا يستغفرون لك ويدعون لك، وتحسسي أن أهل الأرض يدعون للإنسان الذي يعلم الناس الخير، حتى النينان في البحر الحيتان وحتى النحلة وحتى النملة في جحرها. قال أهل العلم أن النملة تستغفر له لأنه يعلم الناس أن لا يعبثون بها، يظلمونها يحرقونها من غير داع، يظلمونها ويهدمون ما عليه لها من المبنى ظلما، وكذلك الحيتان في البحر يصلون عليه لأنه يعلم الناس أن لا يعبثون به، لا يأكلونه، لا ينشرون الفساد الذي يتسبب بذهاب البركات فيستغفر له. حينما تحسس هذا الحديث العظيم يقودك هذا إلى تعلم الأحكام الشرعية، فتح الله عز وجل عليك في باب بثيه، خصوصا الأمور النسائية. لو تأخذين كتيب يتكلم عن الحيض والنفاس وما يترتب عليه من الحكم، لأن الحيض هذا باب خطير يدخل في أبواب الطهارة ويدخل في باب الصلاة ويدخل في باب الصيام ويدخل في باب الحج، يدخل في باب الطلاق، يعني يترتب عليه أمور كثيرة لا يعرف المرء أن هذا له يعني تشعبات في هذه الأبواب الفقهية الكبيرة. فلو تعلمت وبثيت هذا العلم في أخواتك محتسبة الأجر عند الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون أبدا. يعني جوابه أنهم لا يستوون. ولا يلزم أنك لابد أن تكوني متعلمة أو مستقيمة 100%. عندك هذا الباب تحسنينه بثيه، سمعت شيء اذكريه، سمعت شيء من الفوائد قولي والله اليوم سمعت كذا وكذا، وأنا كنت أظن أن كذا، تعرفون أن الحق في هذا أن كذا وكذا، تبثين العلم. تكلمنا فيما سبق عن مسألة تكون عند النساء، وهي أن بعض النساء قد يكون لما تسمع من بعض الناس أو من بعض الظنون التي تكون عند الناس، يعني أن هذا الأمر يترتب عليه إبطال الصيام. وضربنا لذلك مثال أن بعض النساء قد تحيض بعد المغرب، يعني كانت طاهر وصامت هذا اليوم، وبعد الغروب حاضت يعني قبل العشاء، تظن أن يومها السابق هذا التي هي فيه بطل، وهذا موجود وتظنه كثير من النساء، وهذا غير صحيح. فإن تمام اليوم يوم الصيام يكون بالمغرب، وهو يبدأ من أذان الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فإذا غربت وهي طاهر، حتى لو أنها أفطرت وحاضت ولم تصلي المغرب، فإن صيامها ذلك اليوم صحيح ولا تلزم بقضاء. ولا يشدد على الناس يقال له ما دام أنها ما أدركت العشاء أو أنها ما صليت المغرب فإن هذا الصيام باطل، لأن بعض الناس قد يفطر ثم بعد ذلك يصلي، خصوصا النساء ليس عليها جماعة والوقت لها يعني فيه متسع، ثم وهي تفطر أحست بالحيض ثم حاضت، فصيامها ذلك اليوم صحيح. من الأمور التي يكون عند النساء وتشتبه، وهو أنه قد ينزل على المرأة الدم في غير وقت الحيض. فنقول للنساء في هذا أنواع، إخواني وأخواتي، لسان حتى يعلم زوجته، لا تقول هذا الباب ليس بمهم، تعلم زوجتك، الزوجة تجهل تعلم البنات، عندك بنات غدا تبلغ البنت ولا تستطيع أن تعلمها، تجعل الأم والزوجة هي الوسيط بينك وبينهن. هذه المسألة التي تترتب عليها العبادة والصلاة والصيام وغير ذلك، لو أن هذه المرأة قد جاءها الدم في غير وقت الدورة، نقول أن النساء أنواع. من النساء من يكون لها دورة منضبطة، يعني معروف أن دورتها التي تأتيها تأتي في تاريخ 2 من الشهر، في كل 2 إلى مثلا 9 الشهر 8 الشهر، لأن غالب النساء تحيض 6 أو 7، لكن لها دورة منضبطة. وهذه لما جاء 2 إلى 8 إلى 9 حاضت ولها دورة منضبطة، ثم رأت علامة الطهر، ثم بعد 10 أيام رأت دما آخر، فهذا الدم اسمه دم استحاضة، لا يضرها ولا تترك من أجله الصيام ولا الصلاة، لأن لها دورة منضبطة. لكن الإشكال أن بعض النساء بسبب هذه الحبوب والأدوية وغير ذلك قد يحصل عندها اضطراب، فدورتها متنقلة، أحيانا تأتي في نصف الشهر، أحيانا تأتي في أول الشهر، أحيانا تأتي بزيادة، أحيانا تأتي بنقصان. فيقال لمثل هذه المرأة تعمل بالتمييز، التمييز الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكت له زينب أنها شكت له من الحيض، قال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. العرق أي أن هذا السبب الذي ترينه ليس حيض، إنما عرق أي أنه عرق قد جرح وتفجر بسبب المرض وخرج منه هذا الدم، خرج منه الدم. قال: فإذا كان ذلك فصلي، وإذا كان الآخر فاترك الصلاة. وقد جاء في حديث آخر قال: إن هذه ليست بالحيضة، إن دم الحيض أسود يعرف، يعرف أي أن له رائحة كريهة. وهذه قاعدة، المرأة التي دمها ينتقل من شهر إلى شهر وتسمى مضطربة، يقال لها اعملي بالتمييز، اعملي بالتمييز، فإذا كان الدم أسود وله رائحة كريهة فهذا دم حيض، تتركين من أجله الصيام والصلاة. والأمر سهل، لا تأخذين المسألة بتأزم نفسي، والمسألة يعني فيها الحمد لله سعة. وإذا انتقل اللون وتغير إلى الدم الفاتح، إلى الدم الفاتح الذي لا يتخثر، فإن هذا الدم دم استحاضة، مثله مثل الجرح الذي يخرج من الأصبع، مثله الدم الذي يخرج من العروق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك عرق، أي أنه عرق تفجر، جرح من عرق. فإذا كان الدم فاتح يكون هذا الدم دم استحاضة، يسمى استحاضة، لا تمنع الصوم ولا تمنع الصلاة. هذه قاعدة. إذن المرأة التي لها دورة، إذا انتهت دورتها ثم بعد أيام رأت الدم من جديد لا تلتفت إليه، هذا دم استحاضة. والمرأة التي ليس لها دورة معينة، دورتها مضطربة تنتقل في كل فترة إلى أيام، مرة تتقدم مرة تتأخر، تعمل بالتمييز. إذا كان الدم أسود له رائحة كريهة فهذا دم حيض، وإذا كان الدم فاتح فهذا دم استحاضة. الحيض يمنع الصيام ويمنع الصلاة، والاستحاضة لا تمنع الصيام ولا تمنع الصلاة. تلتجم المرأة وتجعل عليها ما يجعل الدم لا يخرج منها. والأولى لها في مثل هذه الحالة أنها تتوضأ لكل صلاة، إذا ما يشق عليها تتوضأ لكل صلاة وتصلي. وأما إذا كان شاقا وشديدا عليها فيجوز لها أن تجمع الصلاتين، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن إذا كانت تستطيع وليس فيه المشقة فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي. هنا مسألة تسأل عليها بعض إخواتي أخواتنا دائما، وهي مسألة استعمال المرأة لحبوب المانع أو الذي يرفع الحيض. يقال في هذه القضية أن المسألة طبية، فإذا كانت هذه الحبوب لا تؤثر على المرأة فيجوز لها أن تستعملها، لا تؤثر عليها من ناحية يعني أذى جسدي أو نفسي، فإنه يجوز لها أن تستعمل حبوب رفع الحيض حتى تتم الشهر. وإن كانت هذه الحبوب تؤدي فيها إلى الضرر، يعني تضرها في جسدها في نفسها غير ذلك، تسبب لها شيء من الأمراض، من التكتيم، من مسألة أنها تكون منفعلة بحيث أنها تخرج عن اللباقة والطبع الإنساني، فإنه في مثل هذه الحالة تمنع منها، فالمسألة تعود إلى الضرر. فإذا قال لها الطبيب أن هذه الحبوب مثلا خفيفة ولا تضرك ولا تؤثر ولا ترجع بردة فعل سيئة وليس لها انعكاسات سلبية، فإنه يجوز لها أن تستعمل ذلك. هنا مسألة أن بعض النساء قد تحس بأن الحيض يتحرك في بطنها ولكنه لم يخرج إلا بعد الغروب، فإن صيامها ذلك اليوم صحيح. إذا أحست بدوران الحيض في البطن وهي صائمة لكنه لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صيامها صحيح. فإن العبرة ليس بتحرك دم الحيض في البطن وأنها تحس بتحركاته أو تقلصاته أو آلامه، وإنما هذه المسألة إنما هي مترتبة على مسألة الحيض الفعلي، وهي التي يقول أهل العلم أن مسألة الحيض معناه في اللغة السيلان، وهو أن يسيل الدم. فإذا أحست بآلامه وحست بحركته في البطن فإنه لا يترتب عليه شيء إلا إذا خرج. هنا مسألة أيضا تكون من باب المسائل التي تهم النساء، ونحن قلنا أن النساء شقائق الرجال. هنا مسألة لو أن المرأة كانت حاملا أو مرضعا وأفطرت في رمضان من أجل حملها لأنه ثقل عليها وشق عليها الصيام، أو من أجل إرضاع ابنها، ما الذي يترتب عليها؟ الذي يترتب عليها القضاء، فإنها بعد رمضان تقضي، لأنه والله أعلم أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت من أجل ذلك أن أغرب ما تكون شبها بحال المريض، فإنها تفطر هذه الأيام ثم تقضي هذه الأيام التي عليها، وهذا الذي يلزمها. هنا مسألة أن بعض النساء تسأل عن استعمال الكحل والحناء وأدوات التجميل، هذه لا تؤثر على الصيام، يجوز استعمالها، لكن يقال أنه لا يجوز للمرأة أن تستعملها بحضرة الرجال الأجانب، فإن هذا من الزينة المحرمة إبداؤها إلى الرجال الأجانب. لكن لو استعملتها أمام النساء كالكحل وأدوات الزينة الخارجية فإن هذا لا يضر ولا يقدح بالصيام، لكنها إذا فعلته أمام الرجال فإنها آثمة، وإن كان صيامها صحيح لكنها آثمة وصاحبة كبيرة من الكبائر التي دلت عليها الحديث النبوية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.